الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في تفسير سورة الروم. نبدأ في تفسير سورة الروم. هذه السورة، قبل أن ندخل في تفاصيل الآيات كتعريف بهذه السورة، ليس لها تسمية إلا هذه التسمية، لأن سور القرآن أحيانا تتعدد تسمياتها وأحيانا تقتصر على تسمية واحدة. والصور التي اقتصرت على تسمية واحدة هي في 25 موضعا، والباقي تعددت فيها الأسماء. سورة الروم مكية، مكية النزول، بل حكى المفسرون الإجماع على ذلك، ومنهم ابن عطية رحمه الله والسيوطي في الإتقان في السورة المختلف فيها لم يذكر سورة الروم من ضمنها، فهي سورة مكية النزول، وهي كانت قبل نزول سبع، قبل نزول سورة سبع. طيب، وسبع متى نزلت أيضا؟ سبع ارتبطت بسورة الإسراء، والإسراء والمعراج قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر. قبل سنة وخمسة أشهر نزلت سبع، نزل قبل سبع الروم، معناها الروم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سنتين إلى ثلاث. لماذا ندقق في تاريخ سورة الروم؟ لأن لها ارتباط بقول تعالى غلبت الروم، متى كانت الغلبة؟ سنرجع لهذا بعد قليل، لكن تقريبا هذا وقت النزول، لأن من الصور من تحدد نزولها، وبعض الصور هي توقع في النزول، لكن توقع أحيانا يكون قريب جدا مثل ما هو في الروم. هنا هذه الصورة في الحقيقة من أكثر الصور التي ركزت الكلام على البعث، يكاد يكون هي الصورة الأكثر، يكاد. وسنعرف أنها في أربعة محاور تكلمت عن البعث بتفصيل دقيق. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، وتقدم معنى الكلام بالأمس، غلبت الروم. هنا أسند للمجهول غلبت الروم، لأن المقصود أو الحديث هنا عن المغلوب لا الغالب، الغالب هم الفرس، لكن المقصود هنا الروم، لأن الروم أصحاب كتاب، وانتصارهم بعد غلبتهم فيه نفع للمسلمين كما سيأتي. غلبت الروم في أدنى الأرض. هنا العلماء ذكروا سبب نزول لهذه الصورة، وهذا يستدعي منا الكلام يسيرا عن غلبة الروم. فارس غلبت الروم، وكان هذا قبل الهجرة. إلى الهجرة والفرس أصحاب ظهور على الروم. لما جاءت سنة 622 للميلاد حصلت معركة فاصلة، أو بدايات المعركة الفاصلة بين فارس والروم. في سنة 624، وهي سنة غزوة بدر ميلادياً، غلبت الروم فارس، وكانت هذه الغلبة غلبة سبقتها معارك وتلتها معارك، لكن هذه السنة كانت الغلبة فيها بشكل ظاهر للروم، وهي التي قصدت في الآية. لماذا كانت هي الغلبة في يوم بدر؟ لأنهم هدموا معبدهم الرئيس واستولوا على مدينة ملكهم، مسقط رأسه، وكسرت فارس، إلى أن استقر الروم بعد ذلك ظاهرين. وفي صلح الحديبية، وقت صلح الحديبية، كانت فارس والروم قد عقدتا أيضا صلحا، لكن التي طلبت الصلح هي فارس. الشاهد أن في سنة 624 كانت غزوة بدر، وكانت غلبة الروم على فارس. لكن هل سورة الروم نزلت بسبب ذلك؟ الجواب لا. جاء حديث عند أبي سعيد في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنون، أعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم. لكن هذا الحديث من حيث السند ضعيف، من حيث المتن أيضا ضعيف. ما سبب ضعف المتن؟ أنها نزلت يوم بدر. طيب إذا نزلت يوم بدر هي تخبر عن أمر مغيب في بضع سنين قادمة، وهذا سبب أن المتن شاذ. لأن لو أخذنا بهذا الحديث، السورة تخبر بأنهم سيغلبون في بضع سنين قادمة، إذا حسبناها من بدر فستكون قادمة، وهي وقعت. وذلك الترمذي أشار إلى شدة ضعف هذا الحديث باستغرابه من هذا الوجه. جاءت قصة أبي بكر في مراهنة المشركين أن الروم سيغلبون، وهذا ورد من حديث ابن عباس، وهو ثابت أن أبا بكر لما سمعت قريش بأن الروم ستغلب، راهنهم أبو بكر أنهم سينتصرون، وهم يريدون تكذيب القرآن، فواعدهم بعد 6 سنين، لكن كانت في السنة 7، فحصل غلبة الروم في السنة 2 من الهجرة، والسنة 7 من غلبة فارس لهم. هذا مجمل هنا لسائل أن يسأل: لماذا جاءت قضية غلبة الروم هنا؟ لسببين. السبب الأول أن غلبة الروم أهل كتاب، والفرس أهل وثنية مجوس، فكان كفار قريش يقولون لهم: فارس غلبت، لو كانوا أصحاب كتاب ليسوا أصحاب كتاب، والروم أصحاب كتاب، فهزموا، فستهزمون لأنكم مثل الروم أصحاب كتاب. والأمر الثاني وهو المغزى، وسنرى في الآيات يكاد يكون هو الأول، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آية للمخاطبين بأن هذا القرآن حق، وأخبر بغيب وسيقع ووقع، وأيضا فيه بشارة للمؤمنين، فيه وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. وعيد للكافرين أن الغلبة لله سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل الروم تنتصر على فارس، وقبلها فارس على الروم. والأمر الثاني الوعد للمؤمنين بالنصر، ولذلك قال فيها: لله الأمر من قبل ومن بعد، والنصر من عنده. أشار لهذه السببين هنا: يوم يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فحصلت آية، ولا شك في تلك الفترة مثل هذه الآية تقع للكفار، يعني آية عظيمة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة الروم على فارس وتقع. هذا سبب القصة في قصة الروم. ندخل في الصور. غلبت الروم في أدنى الأرض. ما معنى في أدنى الأرض؟ لاحظوا هنا المفعول حذف، يعني في أدنى الأرض ماذا؟ يعني في أدنى الأرض من أرضكم. وأدنى الأرض من أرضنا هي بلاد الروم جهة العرب، وهي الدرعات وغيرها اللي تسمى اليوم درعة. فأدنى الأرض هي أطراف بلاد الشام المحاذي لبلاد العرب، بصرة، الدرعات، لأن مملكة الروم كانت تمتد إلى أطراف الشام، وكانت المعركة الحاسمة في هذا الوقت وفي هذا المكان. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، البضع من 3 إلى 10. وسبب إخفاء الله لهذا الأمر، هذه حكمة له سبحانه وتعالى، أن الأمر له، إذا شاء جاء وقته، فلم يحدد الله سبحانه وتعالى وقتا معينا، مثل إخفاء الساعة لا ندري متى، الله قادر على تسميتها. فقوله تعالى في بضع سنين حكمة الإخفاء أن الآيات بيد الله سبحانه وتعالى والغلبة بيده، فالوقت الذي يشاء أن تقع فيه تقع فيه بإذنه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فرح المؤمنين بنصر الله هو بنصرهم يوم بدر كذلك وبنصر الروم لأنهم أصحاب كتاب. طبعا وافق ذلك يوم بدر. وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله، انتقلت الآيات إلى الحكمة من هذه ذكر الغلبة للروم، أن وعد الله يتحقق، مثلما أخبرهم بغلبة الروم ما وعدكم به سيقع. وهذا هو الجميل في القصة، يعني الإخبار بقضية الروم لحكم. وعد الله يعني وعد الله لكم لا يخلف الله وعده. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر حال الكفار، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دائما الأكثرية في القرآن وصفت بالذم، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم فاسقون، وهكذا أكثرهم فاسقون إلى غير ذلك من ذم الأكثرية. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء من نزل فيهم القرآن ممن عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون حقائق وعد الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمون ما أخبر به. الله سبحانه وتعالى أخبر بتوحيده وبالبعث وبالنشور وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون. ثم أثبت لهم علما آخر هم الذين يهتمون، هو الذي يهتمون به، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تخلصت الآيات من قصة الروم وما بعدها إلى إثبات البعث، وهذا مقصود في الآية. لاحظوا كيف تخلصت الآيات للبعث، وهم عن الآخرة هم غافلون، ذكر يوم القيامة والبعث وأنه سيقع، وأكد الله سبحانه وتعالى غفلتهم وهم عن الآخرة هم غافلون بالجملة الإسمية، وأيضا بضمير الفصل، يعني وهم عن الآخرة غافلون، هم الثانية ضمير فصل، وضمير الفصل إذا جاء يراد منها التقوية، مثل قل هو الله أحد، هو ضمير فصل. طبعا ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. وهم عن الآخرة هم غافلون، فوصفهم بشدة الغفلة عن الآخرة. لماذا وصفهم بأنهم ما يعلمون إلا أمور الدنيا وهم تاركون للآخرة؟ لأن حقيقة هذا الدين جاء بإعمار الأرض وبالظرف الأرض وبنائها وإقامة الحياة، لكن هذه وسيلة فتعيش وتتنعم، لكن تعبد الله وتوحده وتقوم بما شرع ويكون هو مقصدك الأول وليس عكس الآية. وإن تكون الدنيا هي أكبر الهم وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم ذكر أمرا آخر مما يغفلون عنه، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. هذا دليل آخر. الغفلة الأولى كانت عندهم أو علمهم الظاهر علم دنيوي، أيضا هم لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. ما معنى خلقهما بالحق؟ تفسرها الآية الأخرى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقت للعبث، إنما خلقت السماوات والأرض للدلالة على توحيد الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالله خلق السماوات والأرض للدلالة على توحيده، فكيف تغفل هذه الآية؟ السؤال هنا، أولم يتفكروا في أنفسهم؟ لم تتفكروا في أنفسكم كيف خلق الله السماوات والأرض؟ خلقها بالحق، وخلقها لأجل مسمى وهو يوم البعث. انظروا كيف القرآن، يعني قضية البعث قضية مهمة جدا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى، يعني أقيمت السماوات والأرض وخلقت لأجل يوم البعث، ولذلك تفنى يوم القيامة وتنصب الموازين. وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الجملة الأخيرة هذه تبين لك معنى الأجل المسمى، وهو لقاء الله يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أكد كفرهم باللام والوصف الفاعل كافرون. دليل آخر ثالث على غفلتهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ماذا حل بهم؟ آية أخرى أيضا، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما كفروا وكذبوا بالرسل حصل لهم ما حصل، أو حصل منهم الكفر والتكذيب، فماذا كانت النتيجة؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء تأنيث الأسوأ، مثل الحسنى تأنيث الأحسن. السوء هي الأسوأ تأنيث الأسوأ. كان عاقبة السوء، حصل منهم سوء الشرك تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بيوم البعث، فماذا كان الجواب؟ السوء، يعني أساءوا فكان العقاب أشد. السوء، انظروا العقاب كيف، أساءوا كان الجزاء السوء وهي أشد السوء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، يعني تعاد لهم العقوبة. كما أن في المقابل الله سبحانه وتعالى قال للذين أحسنوا ماذا؟ الحسنى، أما هم السوءاء. أن كذبوا، أن تعليلية يعني لأجل تكذيبهم، أن كذبوا بآياتنا، بآيات الله. هنا قال بآيات الله ولم يقل بآياتنا، لأن المقام مقام توحيد، يعني كفروا بآيات من يستحق العبادة والألوهية وكانوا بها يستهزئون. والاستهزاء من هزأ، وهو السخرية والاستنقاص. قلت لكم في البداية أن هذه الصورة تقوم على أربعة محاور في البعث. هذه الصورة الآن ستتكلم من الآن حتى النهاية عن كيفية حدوث البعث والأدلة المستفيضة منه. إذا أردت صورة فيها تقرير البعث فعليك بهذه الصورة. ذكرت أربع آيات متفرقة في الصورة كلها تبدأ بلفظ الجلالة لتقرير البعث وأدلته. لاحظوا هذه الآية الأولى، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأت بيش؟ بلفظ جلالة. في المصحف تابعوني، آية الآية رقم 40 ما هي بدايتها؟ نعم نعم، اللي بعدها الله، آية 48 الله الذي يرسل، ذكر بعدها البعث. آية 54 الأخيرة ثم يحييكم، ولا لا؟ نعم نعم. هذه الآيات الأربع سندور عنها، سندور عليها الآن في هذه الصورة. الآية الأولى الله، هنا بدأ التذكير بالبعث، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني يبدأ بالخلق. فخلق مثلا آدم من تراب ونسله من ماء، خلق البهائم، خلق كل شيء، كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ثم يعيده، قادر على إعادته. الدليل هنا ما هو على يوم البعث؟ الإعادة، لأن الكفار يقولون إذا قال من يحيي العظام وهي رميم استغربون، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ لا، عندهم لا، ينكرون البعث. الدليل هنا بداية الخلق، من بدأه يعيده. وذلك سبق معنا أن الله وصف بأنه إعادته يسير، ثم يعيده، ثم إليه ترجعون. ترتيب الكلام ثم ترجعون إليه، لكن من أسلوب العرب إذا أراد الاهتمام قدم، ففي تهديد ووعيد. إليه يعني ثم إلى الله، إلى الله أولا ترجعون، فقدم نفسه يعني أنك سترجع إليه هو. هذا أسلوب اهتمام، مثل إياك نعبد، مو نعبدك، تستطيع تقول نعبدك، لكن لما جاء وقال إياك نعبد قدم الجلالة، قدم الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن إليه ترجعون، الدليل الآن على القدرة على البعث الإعادة. ثم ذكر حالهم يوم القيامة، إذا رجعتم إليه ماذا سيفعل بكم؟ خطاب للمخاطبين المعاندين. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الإبلاس هو الشخص الذي لا يجد مخرج من شدة الأمر، فهو في حيرة، مبلس في حيرة شديدة. تصوروا ذاك اليوم حينما تنصب لتقوم القيامة ويرى الكافر هذا اليوم عنده قائمة طويلة بالتكذيب، ماذا سيفعل؟ سيبلس. فوصفه بلفظ شديد، وأنا قلت لكم سابقا إن المفردة القرآنية لها وصف عجيب في وصف القصة والحالة والواقعة. يبلس يعني هو في حيرة، يعني يتكلم وما يتكلم، منبهر. فأنت إذا أردت أن تصف بشدة الانبهار تقول هذا مبلس. يبلس المجرمون فيقعون في الحيرة. فالقرآن يصف هذا المشهد: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. أين الشركاء الذي كانوا يعبدونهم ويرجونهم بالشفاعة؟ لا يوجد. على العكس، وكانوا بشركائهم كافرين. تقدم معنا: يلعن بعضهم بعضا، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يحصل الكفر ببعضهم. ثم مشهد آخر: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: فريق في الجنة وفريق، هذا التفرق، يتفرقون. الآن الآية مؤذنة بذكر الصنفين الكافر والمؤمن. يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة كما قال الله في آية أخرى، وفريق في السعير. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جاء لجزاء المؤمنين، وهذه القرآن مثاني، إذا ذكر حال الكافرين ذكر حال المؤمنين، إذا ذكر جزاء أو عقوبة الكافر ذكر عقوبة جزاء المؤمن، وهكذا. هؤلاء كفار مبلسون عذاب، يتبرى بعض من بعض. ما حال المؤمن؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة هي المكان المعشب المخضر، وفيه نزول كأنه في وادي. وكانت العرب يعني من أعلى نعيمها الروضات. لماذا الروضات يعني بهذه المكانة؟ لأن مكانها دائم معشب مخضر، فيه من الثمار والمشتهيات، كذلك فيه الأنهار والماء يجري، كذلك تميز موقعها. فهم ليس في الجنة فقط، بل في أفضل مكان فيها، وهي الروضات، في روضة يحبرون. المفسرون يختلفون في معنى يحبرون. بعضهم يقول يحبرون يعني يكرمون، بعضهم يقول يتنعمون، بعضهم يقول يفرحون، بعضهم يقول يحبرون يعني يسمعون الكلام الطيب فيها، وهو السماع. والحقيقة هذه الكلمات كلها تفسير تقريبي. أصل الحبور هو شدة السرور. ولاحظوا دقة المفردة، كما كانت المفردة دقيقة في حال الكافرين كانت دقيقة في حال المؤمنين. لم يصفهم بأنهم مسرورون، لا، وصفهم في الحبور أشد السرور. لماذا كان الحبور أشد السرور؟ لأنه يتجاوز التنعم والتكرم والأكل والشرب إلى ظهوره في البشرة والجسد. أنت إذا أردت أن تصف شخص بأنه جدا مبسوط وتقول أكل وشرب، تقول حتى وجهه يتهلى، يعني النعيم وصل للوجه، واضح؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يوم القيامة حينما ينعم المؤمنين؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النعيم ليس فقط أكلوا وشربوا وتنعموا وكذا، بل وصل إلى ظهوره في البشرة، أنك إذا رأيت هذا تقول هذا منعم قطعا. قد ترى شخص مبسوط لكن لا يصل إلى وجهه، هذا وجهه متهل، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يحبرون، يصل إلى درجة شدة السرور الذي يظهر على وجهه وجسده وكلامه. النعيم أصبح ظاهر على الجسد. اختيار اللفظة هنا في غاية الدقة، فكيف سيصل لك التعبير أنهم في شدة نعيم إلا باختيار أعلى الألفاظ؟ يحبرون. بالعكس، حال الكفار الوجوه مسودة، وجوه عليها غبرة، يعني من شدة العذاب ترى العذاب في وجهه، أسود مغبر. وانظر حال الفريقين، فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، لاحظوا إعادة يوم القيامة والبعث، تركيز، قلنا لكم هذا أول موضع من المواضع الأربعة للتركيز على يوم البعث. فهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. طيب ما جزاؤهم؟ فأولئك في العذاب. قلت لكم سابقا إن الإشارة للبعيد إما تكون حسية، إذا كان شخص بعيد عنك تقول أولئك القوم، لابد يكونون بعيدين، هذه إشارة حسية. لكن تريد إشارة معنوية في المنزلة تقول أولئك هم المتقون، يعني بعيدين في المنزلة في التقوى. هنا إشارة إلى عذابهم، فأولئك في العذاب، يعني في أشد العذاب منزلة. فأولئك في العذاب محضرون، هو الحضور، يعني سيتم إحضار التابع والمتبوع، سيحضرون أين؟ في نار جهنم. وذلك قال فأولئك في العذاب محضرون لا يستطيعون الإفلات منه. سبق معنا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لا يمكن الخروج منها. فأولئك في العذاب محضرون. هذه الأدلة وهذا الجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد والمستحق للعبادة والذي يبعث الخلق والذي خلق السماوات، آيات مرت معنا تستوجب. أحيانا القرآن يختمها بالمدح أو يختمها بالتنزيه، فسبحان الله. كلمة فسبحان، أصل كلمة سبحان البعد، أصل كلمة سبحان البعد، تقول سبحان من كذا، يعني ما بعده. والتسبيح في حق الله هو إبعاد كل نقص أو عيب عن الله في القلب أو في الذهن. فالله منزه. لماذا منزه؟ لكمال صفاته. فنحن حينما نقول سبحان الله، يعني هي نفي عن الله النقص والعيب استلزاما لثبات كماله. أصل كلمة السبحان البعد، فأنت تبعد كل نقص وعيب عن الله. فمعنى سبحان الله يعني ننزهك يا رب. لأن الكافر حينما يكذب بالآيات واللقاء والبعث، معناه أن الله خلق السماوات وخلق هذه الأشياء وهذه الآيات عبثا، وأنه لا يوجد يوم يحاسبون فيه الخلق. فالكافر يتهم ربه ويجادل ربه أن ما خلقه عبثا، هذا من أعظم النقص والعيب، مثل ما ادعوا له الولد والزوجة والصاحبة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فسبحان الله، طب إذن سبحان هو التنزيه، هناك معنى آخر هنا في سبحان، أن يكون سبحان مصدر لفعل محذوف، يعني سبحوا سبحان، وهذا صحيح، وهذا المعنى قوي في الآية. لماذا قوي؟ لأنه سيأتي توقيت الصلوات الآن، توقيت التسبيح وتوقيت الصلوات الخمس. فالآية محتملة، تحمل على المعنيين التنزيه وتحمل على التسبيح، يعني فسبحوا الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وهذه مواقع ومواطن التسبيح والتنزيه لله. وله الحمد في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى محمود في السماء محمود في الأرض. ونقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وعشيا، يعني سبحوه، إذا قلنا معنى التسبيح سبح، سبحه في هذه الأوقات، إذا قلنا تنزيه نزهه ليل نهار، وذلك مشروع لنا التسبيح والتهليل والتكبير، يعني من الأذكار الموجودة في الصباح والمساء. وحين تظهرون، تدخلون في وقت الظهيرة، وعشيا، فهذه الآية جمعت الأوقات الخمس. فبعض العلماء يقول شاملة للتسبيح وشاملة للصلوات الخمس، لأن الصلاة تسمى تسبيح. فحين تمسون المراد بها صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا العصر، وتظهرون الظهر. وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رجوع إلى قضية البعث، لكن ما معنى يخرج الحي من الميت والميت من الحي؟ هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان خلقه من نطفة ميتة فخرج حيا، والإنسان حي تخرج منه هذه النطفة وتصبح حيا، وهي ميتة تصبح حيا، وهكذا. كالأشجار تخرج لا وجود لها فتخرج حية، ثم يصيبها ما يصيبها من القحط فتموت، فتمطر الأرض فترجح مرة ثانية من بعد موات إلى حياة. الذي يفعل هذه الأشياء يخرج الحي من الميت والميت من الحي، يستطيع البعث أم لا يستطيع البعث؟ هذه من أدلة البعث. وذكرت لكم سابقا أن قضية البعث كانت من أشد ما يكون على الكفار، لأنهم ينكرونها تماما، فإذا أنكروها أنكروا الدين، لأنك إذا أنكرت يوم القيامة إذا ما في حساب ولا عذاب، إذا لماذا نصلي ونوحد وكذا؟ الكفار يقولون لماذا نصلي ونوحد ونتبعك يا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك يوم نجازى فيه؟ فلذلك كانت حقيقة البعث عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، إلى أن قال إن يوم الفصل كان ميقاته، جواب لأول السورة. ويحيي الأرض بعد موتها، إحياء بعد إماتة، الأرض ميتة، نزل المطر رجعت حية، ثم قال وكذلك تخرجون. القرآن أحيانا يذكر أنك تخرج، وأحيانا أنك أنت تخرج، الله سبحانه وتعالى يقول كذلك نخرج الموتى، ويقول يوم يخرجون من الأجداث. فعل يخرجون، من هو فاعل يخرجون؟ الناس. لكن وكذلك نخرج الموتى مبني لما لم يسمى فاعله، أو يقولون مبني للمجهول. هنا عندنا قراءتان، وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون، قراءتان. فابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر يقول تخرجون، والبقية كحمزة والكسائي يقولون تخرجون، إسناد الفاعل للناس. الآن استمرار للأدلة على البعث، انظروا هذا الحشد القوي كله لتقرير يوم البعث، لأن للأسف حتى في الوقت الحاضر تجد من يتشكك، من لوجود يعني ضلال في هذا الفكر فينكرون يوم القيامة، أو يشككون فيه، أو يلحدون في آيات الله ولا يؤمنون بالبعث، أو يجد إنسان إيمانه ضعيف فيشكك فيشك. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى جعل الأدلة في غاية السهولة، في غاية السهولة. هذه أدلة جديدة نسمعها، هذا انتقال جديد. ومن آياته، آيات على ماذا؟ البعث. اسمعوا شيئا جديدا، ومن آياته أن خلقكم من تراب. طبعا القرآن أحيانا يخبرنا أن كلنا خلقنا من تراب، وأحيانا من نطفة، وأحيانا يفصل خلقكم من تراب ثم من نطفة. نحن خلقنا من تراب باعتبار الأصل، يصح أن أقول خلقت من تراب باعتبار ماذا؟ الأصل، آدم من تراب. لكن سنة الله أن آدم من تراب، أما البقية فمن النطفة، لكن باعتبار الأصل لا مانع. الآية هنا باعتبار الأصل، ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. انتهت الآية، أين الآية هنا؟ خلق من تراب، من لا شيء، ثم بعد ذلك من نطفة، سماها الله من ماء مهين. هذا الماء لو ألقي في الأرض ليس له أي قيمة، لما وضع في الرحم وخلقه الله بهذه الأطوار العجيبة الغريبة، ثم بعد الخلق هذا إذا أنتم بشر تنتشرون. مو بشر ميت أو لا يمشي أو مريض أو لا يتحرك، العبرة هنا تنتشرون وتعمرون هذه الأرض. هذه آية، مثل قوله تعالى فسواك فخلقك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن من الشركاء الذي ادعوهم أهل الشرك يفعل هذا؟ لا أحد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الآية لتسكنوا إليها. الآية هنا أن الله خلق لنا من أنفسنا زوجا، وقد جاء في السنة أن الله خلق حواء من ضلع آدم وجعلها من نفسه بشر يستطيع الحديث معها، الجلوس معها، يستمر التناسل، تستمر الحياة. ماذا لو كان جعل، وحاشا الله سبحانه وتعالى، تكون الزوجة هذه غير متناسبة؟ يعني هل يتزوج الإنسان إلا بهذا؟ يعني هذه تسهيل أمر لا يخطر ببال، لا يعرف النعم إلا من فقدها. هنا لتسكنوا إليها، فسمها سكن. من الأنس والمودة والمحبة والاستقرار والقيام بخدمته، فسمها سكن، كأنها سكن البيت اللي نسكنه. وجعل بينكم مودة، لو كان ما في مودة كان في تنافر لم تستقر الحياة. ورحمة، هذا يرحم هذا وهذا يعطف على هذا. الخلق هذا سوي. ختم: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكروا في هذه النعم، لأن الإنسان إذا استمر، وصفهم سابقا بأنهم غافلون، تفكروا في هذه النعم، نعم عظيمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض. هذه السماوات والأرض أمرها عجيب. فقط لو نظرت يوم من الأيام إلى أعلى، أين تنتهي؟ الناس خرجوا في الفضاء القريب فلا يستطيعون الأكل ولا الاستقرار ولا شيء، ونحن على الأرض مستقرون، نمشي ونأكل ونشرب. وإلى أين ينتهي هذا الأمر؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. جاء في الحديث الصحيح أن بين مسيرة سماء وسماء 500 عام، 500 عام يقطعها الملك في الذهاب والمجيء بوقت عجيب كما سيأتينا بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في الإسراء والمعراج، لما أسري به 7 سماوات. كيف استطاع في الصحيحين، كيف استطاع أن يصل السماء 7 التي هي بآلاف السنين؟ ما هذا الإله العظيم؟ لذلك نحن في غفلة حينما نرى أن هذه السماوات والأرض عادية جدا، يعني يراها الإنسان وكأنها أمر عادي جدا. وسيأتي آية فيها فصلت لعظمها بعد قليل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسن مختلفة والألوان مختلفة، إذن آية: واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من العلم، يعني هذه الآيات لا ينتفع بها إلا صاحب علم عرف. وفي قراءة أخرى: للعالمين، للناس كلهم، فاختلف المعنى. ففي القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية، قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي: للعالمين، للناس كلهم، أو للعالمين من العلم. آية أخرى: كل هذه الآيات الآن من الآيات الدالة، وهذه الآية الخامسة: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لو ما ينام الإنسان ماذا يحدث؟ يوم واحد لا تنام تقيم الدنيا ولا تقعدها من التعب والهم والغم، جعلنا ننام. وابتغاؤكم من فضله، جعل لكم الليل والنهار هذه الأوقات لأجل أن تبتغوا من فضله، يعني من رزقه. فالفضل هنا، لأن الفضل ورد في القرآن بمعاني عديدة، في السياق هنا الرزق: وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هنا عبر بالسماع، لأن هذه الآيات لما ذكر المنام الإنسان لا يرى، وأيضا ابتغاء الرزق خفي، فكانت إدراكها بالسماع. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. كيف خوفا وطمعا؟ البرق آية من الآيات، فأنت تراه وتستبشر بالمطر، وربما تراه وتخاف من شدة المطر. وذلك ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية أراد أن يضرب بمثال، قال يراه المسافر فيخاف، ويراه الناس في أماكنهم في بيوتهم فيستبشروا، لأن المسافر إذا رأى المطر، المطر يعطل سفره، وربما يكون في البرية لا يجد ملجأ. فأراد أن يمثل جزء من المعنى، كيف خوفا وطمعا. العبرة في الآية إن البرق نراه أحيانا يشتد فنخاف، وأحيانا يكون بشارة للمطر. خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يختم بكل مرة بأداة في التفكر، تتفكرون، تعقلون، تسمعون. ماذا نستفيد منها؟ نحرك الأسماع، نحرك العقل، نحرك الفكر. استخدم جميع هذه الأدوات في التأمل. لا تكون أو لا يكون الإنسان متبلدا. ثم ذكر آية عجيبة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم، هذا الدليل السادس، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كيف تقوم بأمره؟ فسرها قوله تعالى إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا، ولا إنزالتا، إن أمسكهما من أحد من بعده. الآن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن هذه الكواكب كل في فلك يسبحون. الأفلاك هذه، الثقل العظيم، هذه تسبح، لماذا لا يحطم بعضها بعضا؟ يمسك السماء تقوم بأمره. لو تركها سبحانه وتعالى لحطم بعضها بعضا ولما استقام عيش. ثم هذا العبد يعصيه هو معلق. لو أذن الله للأرض أن تتحرك كما يحدث في الزلازل 20 ثانية، كيف لو استمر الزلزال من عمر الأرض هذه لآلاف السنين، استمر ساعة واحدة لن يبقى على الأرض أحد، لن يبقى. لم يأذن بزوالها بل بتحركه. إذا أذن بزوالها لا يوجد أحد، أذن بتحركها فقط لعشرين ثانية لم يبقى أحد. فإذاك يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ترى هذه قائمة بأمره. وحده، آمن به، أقر بيوم البعث. ثم الآن جاءت الآيات. كيف تخلص دائما الآيات؟ في طريقة في القرآن، إذا ذكر الله الآيات أو أراد أن يقرر أمرا يذكر أدلة ثم يخلص إليه. ماذا قال في ختامها؟ ومن آيات أن تقوم السماء والأمر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. البعث. فيأذن الله سبحانه وتعالى بخروج الناس إذا أنتم تخرجون. إذا هذه يسميها العلماء إذ الفجائية. إيش معنى إذ الفجائية؟ ولاحظوا هذا من عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى إذا دعا الناس للبعث مباشرة يأتون بدون تأخر. لاحظوا ماذا قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذ يسمونها الفجائية، يعني الأمر يقع فجأة، يدعوكم تأتون مباشرة. يفسرها قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أرض المحشر. فالله سبحانه وتعالى إذا أذن بالحشر الكل سيأتي في لمح البصر، وهذا السر في الاتيان بإذ الفجائية. إذا، وذلك الله سبحانه وتعالى فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة لا يتأخرون. بعد ختام هذه الأدلة أخبر بالبعث هنا، ثم أخبر بأمر له صلة قوية بهذا الأمر الآن بعد قيام الساعة. ماذا ختم الله سبحانه وتعالى هنا؟ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. المراد هنا العبودية العامة، يعني قانتون بمعنى أن من في السماوات والأرض هو عبد لله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قبلها قال الله سبحانه وتعالى: إلا آتي الرحمن عبدا، وإلا لقائلا يقول يعني كيف العباد كلهم قانتون عابدون لله، نقول لا، عابدون عبودية القهر، أنه ينفذ عليهم أمره، وإذا أتى بهم للحشر أتوا. الكل هنا عبد له، لأن العبودية عبوديتان: عبودية الطاعة لله والعبادة وهم المؤمنون، فهذه لمن آمن يسمى عبدا لله بهذا الاعتبار. أما العبودية العامة وهي عبودية القهر، يعني الكل عبد لله المراد هنا في الآية. وذاك من جرير استشكل عند هذه الآية، قال: كيف كل الناس يعني يكونون قانتون له، يعني عابدون؟ لا، قانتون يعني عبودية قهر وليست عبودية يعني دين. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا كرر ما بدأه سابقا، ما بدأ في الآية السابقة وهي البدء والإعادة، قال لإبداء هذه الجملة والغرض منها: وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. ما معنى أنه أهون عليه؟ يعني أن إعادة الخلق عند الله أهون من ابتدائه، وهذا طبيعي حتى عندنا البشر. من يصنع شيئا يستطيع إعادته أم لا؟ يستطيع، لأن الصنع خلق، الصنع يسمى خلق، لكن فرق، خلق الله انفرد به من العدم، أما المخلوق فيصنع ما أو يخلق ما جعل الله في إمكانه، لأن كلمة الخلق في اللغة واسعة، مثل قوله تعالى: تخلقون إفكا. هم لا يخلقون شيء من العدم، وإنما يكذبون، يعني يبتدعون أو بدء جديد في الكذب. وهو أهون عليه، إذا قلنا الضمير يعود في قوله تعالى: وهو أهون عليه، على الله، يعني من الإعادة، وهذا أمر طبيعي. لكن ليس يقال في حق الله كما استشكله بعض المفسرين أن على الله شيء هين وغير هين أو أصعب، لا، الكل هين على الله. لكن المراد هنا أن الإعادة أيسر في الجملة من الأول. وبعضهم قال الضمير يعود إلى الخلق، يعني أنه أهون عندكم من يعني أنتم أي المخاطبين الإعادة أهون من الخلق، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. هنا تكميل للتنزيه السابق، سبحان الله حين تمسون، وله المثل الأعلى يعني له الصفة أو الصفات العليا. فتعالى الله عما يقول المكذبين بالبعث، المكذبين بالتوحيد وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله. وذلك ابن عباس فسر وله المثل الأعلى، قال ليس كمثله شيء، وهذا إشارة إلى أنه له من الصفات والأسماء والأفعال أعلاها. مواصلة الحديث مثل ما مر معنا بالأمس، بعد الحجج جاءت الأمثلة، اليوم بعد الحجج جاءنا مثال. المرة هذه بصور لكم المثال قبل أقرأ الآيات، وهو مثال من أمثلة القرآن البديعة في الشرك في وعظ المشركين. أمس كان الوعظ بالعنكبوت، اليوم الوعظ بالإنسان. هؤلاء المخاطبون الله يخاطبهم بأنكم لو عندكم أناس تملكونهم وهم الموالي، هل ترضون أن تشركونهم في أموالكم؟ لا. فالله يقول لهم إذا ما رضيتم فأنا لا أرضى الشرك. يعني أنتم تبخلون إن من تملكونه يشارككم في الأموال. فالله وله المثل الأعلى، وهذا التمهيد، وله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى كيف يرضى سبحانه وتعالى أو يأذن بأن يكون له شريك فيكم فتعبدون غيره؟ إذا ما رضيتم أن يشاركوكم في المال فكيف ترضون لله أن تجعلوا معه شريكا تعبدونه؟ رأيتم كيف المثل؟ طبعا لما كان المثل فيهم وفي أموالهم يبدأ المثل يوقع الحدث عندهم. انظروا المثل، أقرأ لكم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ يعني هل ترضون الشركاء أن يكونوا شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ ما ترضون. كخيفتكم أنفسكم، ما معنى كخيفتكم أنفسكم؟ أنتم تخافون أن الأخ والابن والقريب يرثك. أنتم ترون شخص مثلا يخشى يموت ويرث فلان فيقول أفعل كذا أفعل كذا حتى لا يرث فلان، يعني حتى من أنفسكم تخافون، فكيف تفعلون ذلك؟ كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات. يعني نحن فصلنا لكم الآيات والأدلة لأجل أن تعقلوا أن ما فيه ما أنتم فيه هو شرك وكفر وضلال. ضرب لك أتى بالحجج وضرب لكم الأمثلة وإلى الآن لا يعقلون. بعضهم عقل فاهتدى وبعضهم لم يعقل فلم يهتدي، لأن القرآن انتفع منه قوم كثير بهذه الأدلة، لكن الخطاب كان للمعاندين. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. هنا بيان وتوصيف لحالهم أنهم أصحاب أهواء، ولذلك كان السلف يحذرون من الأهواء والبدع والضلالات. لماذا؟ لأن البدع والضلالات صاحبها لا يتوب، صاحبها ما يتوب، لأنه يعتقد على حق. كن تبعا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع هوى نفسك أو هوى غيرك. وأشد ما تقع فيه هو هوى نفسك، لأن النفس هي التي تهلك الإنسان إذا اتبعها بغير علم. وهذا تأكيد، فمن يهدي من أضل الله. لاحظوا التعبير القرآني في آخر المطاف أن الله أخبر أنهم أضلهم. أضلهم متى؟ بعد ما بين الحجج ودعاهم وضرب لهم الأمثلة، ضلوا فأضلوا جزاء وفاقا. ولذلك الله لا يضل عبده ابتداء، حاشاه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فلما زاغوا أزاغ الله. أول شيء الزيغ من العبد. هنا آخر ما أخبر به في هنا، فمن يهدي من أضل الله. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم مع شدة ضلالهم، نهاه الله أن يأسف عليهم، وما لهم من ناصرين، لا يوجد من ينصر، لأن الكافر آخر ما يتعلق به يوم القيامة أن يجد له من ينصر. وما لهم من ناصرين. انتهت الآن المقطع الأول، المحور الأول اللي قلنا لكم في الآية الأولى آية 11 في تقرير البعث. لما انتهى من الحجج وبيان ضلالهم وأقام عليهم الحجة، عادت القرآن الاهتمام بصلاحنا، بصلاح العباد. وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سيأتي محصله التوجيه لنبيه ومن معهم بالاهتمام بصلاح أنفسهم. هذا حال الكافرين وقد بيناه، لا تحزن عليهم، لا تأسف عليهم، اهتم بعبادتك. لأن الكافر إذا اشتغلت به أو المعرض أو صاحب المعصية فلم يهتدي، فأصبح تفكر فيه وتحزن عليه وتأسف عليه، هذا مذموم. أقبل على مصلحة نفسك وطاعتها فتوازن. فأنا أدعوه في نفس الوقت لا تحزن ولا تيأس عليه. فقال فأقم وجهك للدين حنيفا. الخطاب لمن هنا؟ وجهك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة خطاب للجميع بدلالة ما بعدها، منيبين إليه، جاب الجمع. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، ما قال منيب إليه، منيبين. لكن وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا لطافة القرآن في التعبير، التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويرد بالجمع بعده استيعاب الجمع. فأقم وجهك للدين القيم. فأقم تقويمه هو تعديله باتجاه قبل الإنسان، يعني قبل نظره. والمراد هنا يعني استقم بدينك نحو الجهة التي وجهك الله عليها. طبعا الخطاب هنا ما مقصوده؟ مقصوده استمر على العبادة، اثبت على الحق، لا تلتفت لهم. ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستمرار على ما أنت عليه من الهدى، الثبات على الحق. الأمر الثالث لا تلتفت إلى هؤلاء الكفار. فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنف هو الميل، الأحنف هو الذي أرجله هكذا منحنية بعض إلى بعض، يقال رجل أحنف يعني في رجليه عيب فمحنية كده. لماذا يعبر بالحنيف؟ الحنف ممكن يرجع؟ ما يمكن. ولذلك استخدم في القرآن الميل عن الباطل إلى الحق، لا رجوع فيه كالأحنف، ما في رجوع. هذا السر في التعبير بالحنيف. انظروا كيف اللفظة أدت معنى لا يمكن أن يؤديه لفظة أخرى مكانه. الأحنف والذي مال والحنف لا يمكن أن يرجع. والقرآن جعل وصف إبراهيم بأنه حنيف، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، لا يمكن أن يرجع حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أيضا هذا الدين الحنيف هي الفطرة التي فطر الناس عليها. في صحيح مسلم حديث عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله سبحانه وتعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الأصل خلقهم حنفاء، لكن طبعا هذه الأصل الفطرة السليمة تكمل بامتثال الدين، يعني هي أصل لكن لابد من التزام الشرائع. فكلمة حنيف هي صيغة مبالغة لمن اتصف بالحنف وهو الميل. ويقول المفسرون أنها استخدمت في الميل عن الباطل إلى التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لهذه الفطرة. فالدين الحق موافق لهذا، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا الأكثرية كما وصفت، لاحظوا ثلاث ألفاظ جاءتنا في الأكثرية فقط في هذا الموضع. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبلها قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. ثم قال: منيبين إليه واتقوه. يعني إذا قمت وجهك للدين منيبين، ولذلك منيبين حال من فأقم، يعني أقم وجهك للدين حالة كونك منيب. فمنيبين حال من الضمير في أقم. فأقم وجهك للدين حنيفا، آسف، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه. طبعا الإنابة هي ملازمة الطاعة، ملازمة الطاعة وتكرارها. لماذا كانت مهمة هنا في الأمر؟ لأن عندك في إذا أمرك الله بشيء عندك أمران لابد أن تحافظ عليهما: الامتثال والاستمرار. الإنابة تفيد الاستمرار اللي نسميها الاستقامة، منيبين إليه، فهي لزوم الطاعة واستمرارها. منيبين إليه واتقوه، وسبق معنى التقوى أن التقوى إذا أطلقت فهي فعل الواجبات وترك المحرمات. أما إذا قرنت بالبر فالتقوى ترك المحرمات والبر فعل الطاعات، مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. طيب من هم المشركون؟ هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن في آية واحدة. ولا تكونوا من المشركين، من صفات المشركين هذا القادم: من الذين فارقوا دينهم أو فرقوا دينهم. قراءتان: فرقوا دينهم يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فجعلوا الدين ممزق، يؤمنون بما شاء ويكفرون بما شاء، ولا يقبلون هذا ويقبلون هذا. أيضا هذا من كان من تعامل الكفار والمنافقين، أو فارقوا دينهم. المفارقة هي الابتداع، فهم فارقوا، وقراءة حمزة والكسائي المعنى مفارقتهم وابتداعهم عن الدين، فأفادتنا القراءة معنى جديد، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيع دائما من يخالف الحق، دائما أصحاب المخالفة يتفرقون، وهذا من المعنى الآخر في الآية، يعني فرقوا دينهم، لأن من يخالف الحق يتفرقون، هذا يقول قوله هذا يقول قوله. هذا ما تجد فرقة خالفت السلف ومذهب السنة والجماعة إلا وتجدهم فرق لا يمكن حصرها. فالشيع هي الجماعة والحزب الذين لهم رأي واحد، هذه جماعة لها رأي وهذه لها رأي وهذه لها رأي، هذا يشرك هذا ملحد هذا كذا هذا كذا، إلى غير ذلك من الأحزاب والفرق. وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يظنون أنهم على حق، حتى فرعون وحزبه كانوا يظنون أنهم على حق. وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم انتقلت الآيات إلى وصف حال الإنسان، إذا أصابه خير وإذا أصابه شر، وهذا من أوصاف المشركين، أنه قال من الذين فرقوا دينهم. هنا ضرب مثال من أوصاف المشركين أنهم أهل جزع، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، منيبين إليه. تقدم معنى منيبين، تجدهم إذا ركبوا في الفلك مستمرين على الدعاء والطاعة، ملازمين لها. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. لاحظوا التعبير القرآني، ثم إذا أذاقهم. الذوق أولى درجات الاستشعار، يعني مجرد ذاقوا الرحمة كفروا، ما في صبر، ما سريعين للكفر، مثل ما قال فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، مباشرة إذا الفجائية مباشرة أشركوا، ما في انتظار. هنا جاء التعبير مرة هنا بالذوق، ثم إذا ذاقهم منهم رحمته، مجرد ذوقهم رجع، فلا ينفكون عن شركهم. ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم جاء التهديد ليكفروا، اللام لام الأمر، وهذا تهديد، يعني ليكفروا، مثل قول تعالى اعملوا ما شئتم. وهذا أسلوب في القرآن، أسلوب التهكم والإنكار عليه، ليكفروا بما أتيناهم، أتاهم الله من النعيم ليكفروا بما أتيناهم، ليكفروا بالنعم هذه. فتمتعوا فسوف تعلمون، فتمتعوا يعني بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. طيب لماذا لم يأخذهم الله مباشرة؟ ستأتي الحكمة الآن، لاحظوا دقة العبارة، فتمتعوا فسوف تعلمون، ما قال ستعلمون، السين للأمر القريب وسوف للأمر البعيد. السنة الإلهية دائما إمهال الكفار وقت ليس مباشرة، قال فسوف يعلمون فيما بعد. هذه الفترة يعطون، يعني لا يهلكون مباشرة، فلذلك لما هددهم قال ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ما قال ستعلمون. في يوسف، قصة يوسف عليه السلام، ماذا قال لما طلبوا منه استغفار؟ قال سأستغفر لكم ربي الآن. وفي الأول فسوف، يعني الأمر فالسين وسوف في القصة لها تأثير في التأخير، وذلك يفرق أهل اللغة بين السين والسوف وسوف. فسوف تعلمون، فلذلك يمهلهم الله سبحانه وتعالى فيعطيهم وقتا. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني هل هم بكفرهم هذا عندهم سلطان يتكلم؟ كيف السلطان يتكلم؟ السلطان المراد الحجة الأصل، ويطلق هنا على الكتاب. يعني هل عندكم سلطان؟ السلطان كتاب، أمر، نهي، عندكم سلطان؟ فالمراد بالسلطان هنا الكتاب، أم ولذلك عبر بالإنزال. أما أنزلنا عليهم سلطانا يعني كتابا، ولذلك نسب إليه التكلم، لأن الكتاب يعبر عنها بالكلام، مثل قوله تعالى هذا كتابنا إيش ينطق، ينطق كتاب، ينطق كيف كتاب ينطق؟ هذا أسلوب العرب تعبر عن كتابه بالنطق، ولذلك نعبر بالإنزال. يعني هل عندكم كتاب؟ فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، ليس عندهم أي كتاب. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم، وهذا التكرار لحالهم، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، في قراءة يقنطون، لأن مادة قنط تأتي قنط يقنط وقنط يقنط، فتنطق يقنطون ويقنطون. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هذه استكمال الأدلة السابقة أن أيضا الرزق بيده، وهذه مسألة قلناها سابقا في قصة إبراهيم لما قال في شأن إبراهيم جعل الرزق دليل على ذلك، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ففرع العبادة على من يرزق. فمن الأدلة أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعطي بكثرة، يقدر من التقدير وهو التقليل، يعني بقدر، وأحيانا يبسط سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقلون. فآت ذا القربى لما ذكر الرزق، هذه مناسبة يعني التفضل به وإعطاء المحتاج، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجهه وأولئك هم المفلحون، وتقدم معنا هذا الأسلوب. ثم انتقلت الآيات لما ذكر الرزق هنا إلى نوع من الرزق لا مذموم ولا مطلوب، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. العلماء مختلفون في هذه الآية، هل المراد الربا هنا ربا الهدايا، فأعطيك هدية تعطيني أفضل منها مثل ما يعطون الناس أعطاء في المناسبات، فيعطيه مثلا مبلغ وربما يرد أكثر. ولذلك الضحاك في هذه الآية يقول الربا نوعان، ربا حلال وربا حرام، الحلال الهدايا والحرام الربا المعروف. أكثر المفسرين، جمهور المفسرين على أن هذه الآية في الهدايا، وهذا تفسير ابن عباس وأصحابه رضي الله عنه ورحمهم، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الأقرب في الآية، أن الربا هنا هو من يعطي عطية ويرجو أكثر، هذا ليس عليه وزر ولا أجر كما يقول العلماء، لا وزر ولا أجر. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، إنما الصدقة هي التي تربو. ولذلك قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجهه فأولئك هم المضعفون. إذن الربا اللي يكون في أموال الناس بالهدايا لا أجر ولا وزر. ذهب الحسن البصري والسدي إلى أنها في الربا، وحقيقة إذا وضعناه في الربا النص القرآني هنا في الحقيقة في توسع بسبب احتمالية اللفظ. لاحظوا هنا ماذا قال الله في الربا في آية البقرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يضعفها، فذكر الربا ومقابله الصدقة، وهنا الربا ومقابله الصدقة. فنحن وضعناها كما يقول الحسن والسدي في الربا، فالربا محرم، وإن وضعناها في الهدايا فالهدايا جائزة، والنص هنا فيه التضعيف كما في البقرة. ولذلك قول الحسن السدي ليس بعيد، ليس بعيدا، لكن الأقرب أن المعنى الأظهر هنا أو الأولى إن صح التعبير المتبادر هو الهدايا كما فسر حبر هذه الأمة وجمهور المفسرين. وهذا نظير قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فسرها جمهور السلف بأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعطي عطاء وترجو أكثر، لكن كانت ممنوعة في حقه جائزة في أمته، ممنوعة في حقه جائزة في أمته. ثم قال سبحانه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا الموطن الثاني ليس كذلك؟ قلنا أربعة مواطن، هذا الموطن الثاني في البعث. قال الله، بدأوا بلفظ الجلالة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الحياة الأخيرة متى؟ يوم القيامة. عاد الأمر في الموطن الثاني من المواطن الأربعة لإبداء تقرير البعث بدليل جديد. ما هو الدليل؟ الدليل تعجيزي، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هاتوا الشركاء يحيوا الموتى. وذلك إبراهيم لما قال أنا أحيي وأميت في قصة إبراهيم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فإذا بهت في هذا ففي الحياة بطل دليل أنه يستطيع أن يحيي الموتى. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وهنا لما جاء النفي جاءت نكرة شيء في سياق الاستفهام، يعني هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، شيء تعم كل شيء، ما يستطيع أن يحيي شيئا. ثم نزه سبحانه نفسه، سبحانه وتعالى، عما يشركون، عما يشرك هؤلاء، يعني عما يشركونه مع الله، فحذف المفعول، تعالى الله عما يشركونه. لأن هؤلاء لا يستطيعون الخلق ولا البعث ولا الإحياء ولا شيء، فنزه نفسه سبحانه أن يكون ذلك. إذن فماذا يتقرر؟ أن الله هو الحق وأن البعث حق. ثم قال سبحانه وتعالى، وهذه الآن موعظة جديدة لكنها موعظة بالحوادث. مر معنا بالأمس، إذا لم يتعظ الناس بالآيات، إذا لم يتعظ الناس أرسل الله آيات. هنا آيات، الآيات العقوبات ونزع البركة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل المراد هنا ظهور المعاصي أو ظهور آثارها؟ المراد ظهور آثارها من نقص البركة والحوادث والعقوبات، لأنه قال بما كسبت أيدي الناس. ولذلك السلف فسروا هذه الآية بالأمرين، يعني بالمعاصي وبالآثار. بعضهم يقول نقصان البركة، بعضهم يقول ارتكاب المعاصي ظهر الفساد، ما هو الفساد، وبعضهم يقول الشرك، بعضهم يقول القحط. وهذه معاني كلها صحيحة، يعني معاني ليست أقوال مختلفة. إذا عمل بالمعاصي ومن أعظمها الشرك، ظهر الفساد في الأرض، نقصت البركة، حلت العقوبات، والعقوبات تتوالى، لكن الناس كثير منهم قد لا يرتدع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. سبب، ولاحظوا من رحمة الله قال ليذيقهم، يعني سيذوقون منه ما يؤثر فيهم. يعني من رحمة الله أنه دائما أن الآيات هذه ما تكون عقوبتها شديدة تمحو الناس. الله لطيف بعباده، يرسل نذر. لذلك قال لعلهم يرجعون، يرجعون إليه. ثم أمر الله عباده بأخذ العبرة في الماضين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وهنا أتى بالوصف مشركين ليبين أن سبب ظهور الفساد هو أكبر المعاصي وهو الشرك وما دونه، لكن دائما الأعلى هو الأكثر مصيبة. ثم عادت الآيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه وتأكيد استقامته، فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم. الدين القيم، كلمة قيم فيها شدة القيام، لأنها فيعل، وهذا الوزن يدل على شدة القيام، مثل العوج، ولم نجعل له عوجا قيما. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. مرد، هذا مصدر، مصدر ميمي من الرد، وهو الدفع، يعني لا يمكن دفع هذا اليوم. لماذا الله يخبر أنه لا يمكن بدفع هذا اليوم؟ لأن هذا اليوم إذا جاء الناس كلها تريد المهلة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لا يوجد، لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. الصدع الكسر والشق، فيوم القيامة يتفرقون. معنى يصدعون يتفرقون، لأن أصل الصدع هو الكسر والشق، فالناس تتفرق، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا إلى النار، هذا إلى الجنة، هذا في عذاب يبلغ ما يبلغ منه، وذاك في نعيم، هذا تبشره الملائكة وهذا يسوءه الأمر إلى غير ذلك. يومئذ يتفرقون، يصدعون مثل يتفرقون سابقا. ثم خاطب نبيه، وهذا كثير في القرآن ويجب أن نتنبه له: ومن كفر، من كفر فلا يحزنك كفره. آسف، قبل يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون، بعدها من كفر فعليه كفر. أنا ظننت أني قفزت آية. من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفر، يعني عاقبة كفره عليه فيلقى جزاء. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. شبه من آمن وعمل صالحا بالذي يمهد فراشه. الإنسان ماذا يفعل إذا جاء النوم؟ يفرش فراشه، يمهده حتى لا ينزعج وقت النوم. ولذلك مجاهد والسلف يفسرون هذه الآية، يقولون فلأنفسهم يمهدون في القبر، يعني مستعد له. فشبه استعدادهم بمن يمهد فراشه ويسويه، يعني عمل. شوف التعبير القرآني، فلأنفسهم يمهدون، مهدوا لأنفسهم النعيم والحصول عليه. أما أولئك فعسروه ولم يمهدوا. فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فأظهر الوصف وعلق الحكم به، الحكم لا يحب الكافرين. لماذا؟ لكفرهم. وبين أنهم مستجمعون للكفر، أتى باسم الفاعل وبأل. سبق معنا أن أل الداخل على أسماء الأوصاف والأجناس تفيد العموم، ولازالت الآية تتتالى: ومن آياته طيب لعلنا نقف هنا، لأن هذه الآية آية طويلة، يمكن وجه كامل إن شاء الله نكملها بعد الصلاة بإذن الله.